بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على هذا الكتاب المبارك وكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الكتاب المبارك من أمتع الكتب التي صنفت في هذا الموضوع، بل هو على رأس هذه الكتب التي صنفت في هذا الموضوع، وذلك أنه لا يعرف كتاب قبل هذا الكتاب اختص بموضوعات التوحيد وحصر كثيرا من أمور الشرك وبين خطره وبين التوحيد وفضله في أبواب متقنة نافعة على طريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. ولهذا فهذا الكتاب كان مشايخنا ينصحون به دائما بعد كتاب الله تبارك وتعالى. فالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما سئل عن أفضل الكتب التي يبدأ بها طالب العلم، فكان يقول كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم بعد كتاب الله عز وجل كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأنه يمس أهم الموضوعات وأولى الواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، وهو توحيده سبحانه وتعالى وإفراده عز وجل بالعبودية. هذا الموضوع المهم والمهم جدا، والذي كان دعوة جميع الرسل. قال سبحانه وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل رسول أرسله الله سبحانه وتعالى جاء بالتوحيد الخالص، جاء بالتوحيد الخالص. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بإيه؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله أي أفردوه بالعبادة، واجتنبوا الطاغوت يعني اجتنبوا الشرك وكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا تفسيره واضح في قول الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهذا الكتاب يا أخوات كتاب مهم جدا جدا، والعناية به عناية متحتمة، خصوصا في هذه الأزمان التي انتشر فيها الشرك وأصبح له صور عديدة. فكم من قائل في الأمة: مدد يا بدوي، مدد يا حسين، مدد يا زينب مثلا. وكم من متوجه في الأمة إلى غير الله سبحانه وتعالى بالنذر والذبح والطواف. ولعل بعضكن لو رأت حول المقامات التي يسمونها مقامات والأضرحة في أي بلد من البلدان، فلعل الواحد إذا رأت ما حول هذه القبور من شركيات، طواف حول هذه القبور، طواف كما يطوف الناس حول الكعبة يطوف هؤلاء كذلك حول هذه الأضرحة، وكذلك النذر. فكم من نذر نذرا لهؤلاء الموتى، وكذلك الذبح، وكذلك المستغيث، وكذلك المستعين، وكذلك طالب المدد، وكذلك الخائف والراجي. كل هذه العبادات التي تصلح لا تصلح إلى الله سبحانه وتعالى أصبحت للأسف الشديد تصرف لغير الله تبارك وتعالى. فالموضوع خطير جدا، لأن الخلل في التوحيد خطير، والوقوع في الشرك الأكبر يمنع شفاعة النبي ويمنع الخروج من النار، بل يبقى صاحب الشرك الأكبر مخلدا في النار. قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فالجنة حرام على مين؟ على من أشرك بالله. الزاني الذي لم يستحل الزنا وزنى معصية إذا شاء الله له أن يعذب خرج من النار بعد ذلك بالشفاعة. القاتل، المرابي، المغتاب، الكذاب، كل هؤلاء يخرجون بشفاعة الشافعين. أما المشرك فإنه لا يخرج من النار أبدا، وهذا يدل على خطورة الشرك، وأنه أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به، أعظم ذنب الشرك. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ إيه أعظم الذنوب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ده أعظم الذنب، أن تجعل لله ندا مساويا مكافئا ظهيرا مناظرا وهو خلقك، لأنه ليس هناك خالق إلا هو سبحانه، فكيف يشرك مع الله سبحانه وتعالى من لم يخلق؟ ولهذا قال سبحانه يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. المهم أخوات، العناية بالتوحيد عناية مهمة جدا، وتربية أبنائنا على التوحيد وتجنب الشرك مهم جدا 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 جدا. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى عن لقمان أنه حينما وعظ ولده أول موعظة كانت إيه؟ يا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم. يبقى أول نصيحة وجهها لقمان إلى ولده أن لا تشرك بالله شيئا. فالأم تعنى بتربية أبنائها على التوحيد، ما يجيش مثلا ولد يقول لا مثلا والنبي عطيني كذا أو مثلا والكعبة والأمانة وتطرق ذلك، لا، تنبهه أن هذا من الشرك وأن هذا حلف بغير الله سبحانه وتعالى، والحلف بغير الله عز وجل لا يجوز، لابد أن تنبه الأم ابنتها. مش الأم هي اللي تقوم على ابنتها مثلا ليلة العرس، في ليلة عرسها تجيب أشياء مثلا اعتاد الناس عليها زي الزهرة وحب مثلا ذرة ومش عارف ايه ترمس اي حاجة من حاجات دي، ثم تضعها في قماش وتربط وسط ابنتها يسموها تحويطة، تحويطة، تقول لها ابنتي هذه تحويطة البسيها عشان لا يحصل لك شيء كبسة ولا غير ذلك، فتعلم البنت الشرك ليلة العرس. كذلك إذا ولدت ابنتها فإنها تذهب إليها تقول لها افعلي كيت وكيت، هاتي مثلا بعض الدماء ولطخي بها أقدام المولود، أو مثلا فلانة لا تدخل عليك أو لا يدخل عليك أحد بلحم ولا ببلح أسود ولا ببذنجان ولا بغير ذلك، هذا كله من الشركيات، فهذا أعظم أعظم من أي ذنوب. يعني مثلا نحن ذكرنا لكم من قبل، هل أعظم عند الله سبحانه وتعالى أن يزني أن تزني المرأة ولا أن تحلف المرأة بغير الله؟ طبعا الناس لا يتصورون أن الحلف بغير الله أعظم من الزنا، ما يتصورون. أو المرأة مثلا اللي تجيب الحاجات دي إذا ولدت تجيب مثلا الحاجات دي الدم وتلطخ أقدام الولد وتظن أن هذا فيه نفع ودفع ضر، أو فلان لا يدخل أو فلانة لا تدخل أو لا يدخل بالباذنجان أو التعلق بغير الله. طيب كثير من النساء يفعل ذلك، لكن لو زنت امرأة من هؤلاء النسوة طبعا الأمر سيعظم عند الناس، بل قد يكون سببا في الطلاق. فلان زنت امرأته هذه جريمة كبيرة، كيف تزن امرأته؟ جريمة، وفعلا هي جريمة ويطلقها، وفعلا حق له أن يطلقها. لكن أعظم من أن تزني المرأة أن تشرك المرأة، أن تشرك بالله رب العالمين، أن تتوجه إلى غير الله رب العالمين، أن تقصد غير الله عز وجل، أن تطلب جلب نفع أو دفع ضر من غير الله تبارك وتعالى. شوفوا بقى يا أخوات الشرك عظيم لكن الناس لا ينتبهون إليه ولا يلتفتون إليه. يعني مثلا واحد ممكن يطلق امرأته عشان مصرة إنه والله لو البطل الفلانية طلعت خلاص بطل الفلان، لو مثلا البهيمة الفلانية صابت خلاص ذكر بطي تمام، ولا حتى ذكر رومي توديه للشيخ الفلاني. هل واحد ممكن يطلق امرأته عشان كده؟ هل ممكن واحد ينكر على امرأته هذا؟ أبدا، ده هو بيشيل معاه، بيشيل معاه وأجر الله توكسك كلها، خلاص روح الفلان وودي النذر بتاعك لحسن ربنا ويقف حل. لو ما وديتش النذر الجاموسة هتموت ولا هيحصل كذا أو كذا. فالشاهد يا أخوات من هذا كل أنا عايز أقول إنه العناية بأمر التوحيد عناية مهمة، عشان كده إحنا ما بندرس كتاب التوحيد هو ده القصد، هو ده القصد إن إحنا عايزين بيوتنا تقوم على توحيد الله سبحانه وتعالى، البيوت تقوم على توحيد الله تبارك وتعالى ونتجنب الشرك. ده المقصد من إحنا ندرس هذا الكتاب النافع المفيد وهو كتاب التوحيد. لازم نعرف التوحيد. احنا كان ممكن نخلي محاضراتنا ولقاءاتنا في الرقائق، نتكلم عن الخوف، نتكلم عن الرجاء، نتكلم مثلا عن الجنة عن النار او كذا، لكن هذا الكلام انت تسمعه كتير وهو مهم، احنا لا نزاهد في هذا الكلام، مهم جدا، لكن هذا الكلام انتن تسمعن عنه كثيرا في الفضائيات وفي خطب الجمعة وفي كذا، لكن الكلام في التوحيد والكلام في العلم الذي تتسلح به الأخت المسلمة الحقيقة كلام قليل جدا. ولهذا احنا حرصنا أن نجعل دروسنا في مثل هذه الكتب حتى تستفيد أختنا المسلمة فقها في الأحكام وبصيرة في التوحيد والعقيدة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب يتكلم خليه يتكلم باب قول الله تبارك وتعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقول الله تبارك وتعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. احنا تكلمنا في الأبواب السابقة عن الخوف والرجاء والمحبة وأن هذه كلها عبادات لا ينبغي أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى ولا تصرف لغير الله عز وجل، تكلمنا عن هذا. وهذا الباب يتضمن أمرين ويتضمن مسألتين وموضوعين. المسألة الأولى أو الموضوع الأول اللي هو الأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله، يدل على ذلك قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله. الأمن من مكر الله. المسألة الثانية اليأس من روح الله أو من رحمة الله، ييأس الإنسان، يقنط الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى. يبقى عندنا مسألتان، المسألة الأولى الأمن من مكر الله، المسألة الثانية اليأس من رحمة الله ومن رحمة الله تبارك وتعالى ومن روح الله عز وجل. المسلم الصادق، المسلم الذي امتلأ قلبه بتعظيم ربه سبحانه وتعالى وخوفه عز وجل، مهما بلغ يا أخوات من الطاعة ومن التقرب إلى الله تبارك وتعالى فينبغي له ألا يأمن مكر الله، ينبغي ألا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يحذر عذابه وأن يخشى عقابه. ولهذا رأينا سادات الأمة من المبشرين بالجنة أقرب الناس إلى الله تبارك وتعالى، رغم أنهم مبشرون بالجنة لكن رأيناهم أقرب الناس إلى ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنهم لم يأمنوا مكر الله، لم يأمنوا مكره. وقد روي أن أبا بكر رضي الله عنه قال: لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها أو خارجها ما أمنت مكر الله. ما يأمن الإنسان. ولهذا كان الصحابة يبكون وكان سلف الأمة يبكون خوفا وفرقا من الله سبحانه وتعالى. كيف يأمن الإنسان عذاب الله؟ كيف يأمن الإنسان مكر الله تبارك وتعالى؟ القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، ما ندري لعل القلب هذا يتقلب يوما ما، نسأل الله العافية. أخوات، كم من رجل صالح، كم من امرأة صالحة قد يحصل له من الانتكاسة ما يحصل، نسأل الله العافية. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون ضابط لدينه، حازما في أمر دينه، لا يضيع لا يفرط، فإنه لا يدري لعل الله سبحانه وتعالى يقلب أمره. إن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول الرب سبحانه بين المرء وقلبه، نسأل الله العافية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل البشر وأكرم البشر وأصدق البشر، الذي هو شفيع الناس يوم القيامة، الذي لا تفتح الجنة لأحد قبله صلى الله عليه وسلم. انظرنا فضل الرسول إيه، فضل الرسول إيه. هل الله تبارك وتعالى يختم الرسول بشر؟ أبدا. ومع ذلك من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم، من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. الإنسان ما يدري، ما يدري، هذا القلب سبحان الله كالقدر يتقلب، ما يدري، ما يأمن الإنسان. ليس لأنه مثلا إذا صلى أو إذا تحجبت أو إذا حفظت كتاب الله أو إذا حفظ كتاب الله يبقى خلاص كده أخذ البراءة، لا. قال تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وما معنى اليقين؟ الموت. يبقى إيه الغاية للإنسان يقف عندها عن العبودية؟ غاية حتمية لا دخل للإنسان فيها ولا إرادة، حتى يأتيك اليقين. هكذا ينبغي الإنسان أن يبقى مطيعا لله سبحانه وتعالى حتى يأتيه اليقين. فالأمن من مكر الله ليس من صفات المؤمنين، ولهذا قال سبحانه وتعالى: أفأمنوا مكر الله، هؤلاء القوم أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذه الآية تتمة لآيات سبقت، قال سبحانه وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. هل يأمن أهل القرى الظالمة، أهل القرى الكافرة، أهل القرى العاتية، هل يظنون أن قوتهم وأن بأسهم الشديد وأن عددهم وعتادهم يحفظهم من أمر الله إذا أراد الله، من مكر الله إذا أراد الله سبحانه وتعالى؟ أفأمنوا أن يأتيهم بأسنا بياتا ليلا وهم نائمون فيصبحون وقد انهدم كل شيء؟ هل يأمنون ذلك؟ هل الله إذا أراد عذاب قوم هل من راد لعذابه؟ هل من راد لأمره؟ لا وربي، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أين ثمود في قوتها؟ فين راحت ثمود؟ أين قوة ثمود؟ أين قوة عاد؟ ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، إيه الحصر؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. هل فرعون منع؟ هل ثمود منعت؟ هل هؤلاء جميعا وقفوا أمام قوة الباري سبحانه وتعالى؟ فيا أختي بارك الله فيك، افعل الطاعات واطمعي فيما عند الله من رحمة، لكن إياك أن تأمني مكر الله. اوعى تفكر أن خلاص لبست جلبابك وتحجبت الحجاب الشرعي، صليت، حفظت القرآن، كده خلاص انتهت المسألة، لا أبدا. وإنما الأمر أعظم من ذلك، الثبات على الطاعة. ليست المسألة أن أطيع ربي، المسألة أن أداوم الطاعة، أن أثبت على الطاعة، هي دي المسألة المهمة جدا والتي ينبغي أن نحرص عليها. ولهذا ينبغي أن يزداد عملنا لله كل يوم. قال بعض الصالحين: لا بارك الله في شمس يوم طلعت علي ولم أزدد فيه علما يعني يقربني من الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون بالليل؟ هل يأمنوا؟ أبدا. هل يأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أبدا. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. كم من قوم يا أخوات، وأنتم منكم يمكن شاهدتنا وقرأتنا على صفحات الجرائد عن الأعاصير وعن الزلازل وعن البراكين، قوم كانوا يعيشون في حضارات عظيمة جدا، قوم بنوا بيوت وعمارات ناطحات للسحاب ومباني عالية، قوم بلغوا في الحضارة مبلغا، وكانت النتيجة إيه؟ حينما سلط الله سبحانه وتعالى عذابا وجاءهم بأس الله تبارك وتعالى على الطوفان وعلى الماء، هل استطاعوا منع هذا الماء؟ سلط الله عليهم الزلازل والبراكين. الآن الزلزال لما بيحصل، هل يستطيع قوة على وجه الأرض أن تثبت الأرض فلا يحصل الزلزال؟ مستحيل، مستحيل. طيب لو أراد الله في طرفة عين، طرفة عين، أن يحدث زلزالا قويا في قارة، مش هنقول في بلد، في قارة من القارات، لتنهدم هذه القارة رأسا على عقب، هل يمنع أحد إرادة الله؟ هل يقوى أحد على مواجهة ومجابهة ما أراد الله؟ الجواب لا. فعلى ما نأمل مكر الله سبحانه وتعالى؟ فلا ينبغي أن نأمل مكر الله. عند النوم نفكر في هذا، في الضحى ونحن في أعمالنا نفكر في هذا، وكل هذه الاستفهامات، أفأمن مكر الله؟ أفأمن أهل القرى؟ أو أمن أهل القرى؟ أفأمن مكر الله؟ كلها استفهامات تدل على الإنكار والتعجب من حال هؤلاء الذين يعبثون والذين يلهون والذين يلعبون والذين يخوضون في المعاصي. يا أصحاب المعاصي، يا أصحاب المسارح، يا أصحاب الشهوات، يا من تركبون البحر تعصون الله، يا من تركبون المراكب تغوصون عصيانا لله، يا من تركبون الجو عصيانا لله، يا من تعيشون في أماكن من الملاهي والملاعب، هل تظنون أنكم بعيدون عن الله؟ أبدا. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى عذابكم وعقابكم فعل، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ربنا سبحانه هو الذي يرهب وهو الذي يخاف. إذن قول الله تبارك وتعالى فأمن مكر الله دليل على أن لله مكرا، دليل على أن لله مكرا، ولهذا قال الله أفأمن مكر الله. وهذا نستفيد منه الآتي، في قول لا أفأمن مكر الله نستفيد منه الآتي، نستفيد منه أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة المكر، يوصف ربنا سبحانه وتعالى بهذه الصفة، فالمكر صفة لله. لكن انتبهنا يا أخوات، لكن صفات الله سبحانه وتعالى على ثلاثة أو على قسمين، على قسمين: صفات كمال من كل وجه، صفات كمال من كل وجه كالعزة وكالعلم وكالقدرة، فهذه الصفات يوصف الله تبارك وتعالى بها مطلقا، مطلقا يعني بلا قيود. فنقول الله عزيز، الله كريم، الله قدير، الله عليم، يوصف بها الله سبحانه وتعالى مطلقا بدون قيد، بدون أي قيود. طيب، اثنين: صفات هي كمال من وجه ونقص من وجه في ذاته، يعني صفاتهم هي في ذاتها نقص من وجه وكمال من وجه. يعني منقول مثلا صفة المكر مش بقى لله، يعني لا صفة المكر عموما، المكر هذا منه المحمود ومنه المذموم، في مكر محمود وفي مكر مذموم. الخداع منه المذموم ومنه المحمود، الاستهزاء منه المذموم ومنه المحمود. فأصل المكر هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، هذا المكر، هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث إيه؟ من حيث لا يشعر. فإن كان والله هذا في أمر محمود كالمكر مثلا أو الخدعة بالأعداء مثلا أو كذا، فإن كان هذا في توصل الأمر محمود ومطلوب فهذا المكر محمود. لكن إذا كان المكر هتوصل إلى الإيقاع، إيقاع الخصم في شيء وأنا ظالم له وأنا معتدي، يبقى مذموم. فلما كان المكر يحتمل مدحا ويحتمل ذما كان اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة، انتبهنا أخواتي اكتبنا هذا الكلام، لما كان المكر يحتمل مدحا ويحتمل ذما كان وصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفة مقيدا وليس مطلقا، مقيدا وليس مطلقا، بمعنى أن الله لا يوصف به بإطلاق فيقال الله يمكر، وإنما يوصف الرب بذلك بقيد فيقال الله يمكر بالماكرين، الله يمكر بمن يمكر بعباده الصالحين. ولهذا وجدنا في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يوصف بذلك على وجه المقابلة، على وجه المقابلة، قال تعالى ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون ويمكر الله. يبقى الله وصف بالمكر في مقابل إيه؟ في مقابل مكر هؤلاء، ويمكرون ويمكر الله، يبقى الله وصف بهذا في مقابل مكر هؤلاء. يبقى إذن الصفات، خلاصة الكلام يعني الصفات التي تحتمل مدحا من وجه وذما من وجه هذه الصفات لا يوصف الله تبارك وتعالى بها بإطلاق، بل يوصف الله تبارك وتعالى بها في على وجه المقابلة، على وجه المقابلة، فيقال الله يمكر بالماكرين، الله يمكر بمن يمكر بعباده الصالحين، يمكر الأعداء والله يمكر بهم، وهكذا وهكذا. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى يوصف بالمكر لكنه المكر المحمود الذي يكون في مقابل مكر هؤلاء، الذي يكون في مقابل مكر الأعداء بعباد الله الصالحين. يبقى إذن ولهذا أيضا لا يسمى الله تبارك وتعالى بالماكر، لا يقال الله ماكر، نحن نقول الله مثلا قادر أو الله قدير، ماشي، لأن صفة القدرة إيه؟ صفة مدح بإطلاق، فهذه الصفة مأخوذة من اسم، فيسمى الله تبارك وتعالى بهذا الاسم، يقال الله قدير، الله سبحانه وتعالى غفور، الله رحيم، الله عليم. لكن نقول الله ماكر؟ لا، ما نقدرش، ما نقدرش. فهذه الصفات التي تحتمل، اكتبوا بقى كده، اكتبنا هذه الصفات، هذه الصفات التي تحتمل مدحا من وجه وذما من وجه، لا يسمى الله تبارك وتعالى بها، فلا يقال إن من أسماء الله الماكر، لا يقال كده، لا يقال إن من أسماء الله الماكر، إن من أسماء الله المخادع، لا يقال إن من أسماء الله المستهزئ. ليه؟ ها؟ لأن هذه الصفات تحتمل مدحا من وجه وذما من وجه، فلا تطلق على الله سبحانه وتعالى إلا على وجه المقابلة، ولهذا لا يستطيع، لا نستطيع أن نشتق منها اسما أو نجعل من هذه الصفات اسما، لأن الأسماء حسنى، ومعنى أنها حسنى يعني أنها بلغت الغاية في الحسن، فيبقى ما تحتملش ذم خالص من أي وجه من الأوجه. يبقى لماذا لا يسمى الله بالماكر؟ لماذا لا يسمى الله بالمخادع؟ لأن هذه الأسماء لو سمي الله بها تتضمن صفات هي من وجه مدح وهي من وجه آخر ذم، والأسماء شأنها أنها مبنية على قول الله ولله الأسماء الحسنى، فهي غاية، فهي التي بلغت الغاية في الحسن والكمال والجمال والجلال. أرجو أن الأخوات تكون انتبهت هذه المسألة، فهي مسألة مهمة جدا، دي مسألة مهمة جدا. طيب، يبقى يستفاد من هذه الآية أفهم مكر الله فوائد. الفائدة الأولى الحذر، الحذر من النعم التي ينعم الله بها على عباده، من أن يكفر الإنسان بها، من أن يكفر الإنسان بها، لأن ذلك قد يكون استدراجا من الله، استدراجا من الله. يبقى ربنا بينعم، بينعم ويوسع مع المعاصي. فبعض الناس يقول لك بس ده انا كده تمام، انا لو كنت، لو كان الله سبحانه وتعالى يعني غاضبا عني ما رزقني، ما اعطاني، ما انعم علي، نقول لا، ده استدراج. ولهذا قال سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به، نسوا ما ذكروا به، ايه اللي حصل؟ فتحنا عليهم ابواب كل شيء، أبواب كل شيء يعني نعم كثيرة وفيرة، أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا ما أوتوا أخذناهم بغت فإذا هم مبلسون. يبقى ده استدراج. رقم 2 تحريم الأمن من مكر الله. اللي بيأمن مكر الله ارتكب حراما، تحريم الأمن من مكر الله. وذلك لقوله سبحانه أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. طيب، هذا المسألة الأولى في هذا الباب. يبقى المسألة الأولى في هذا الباب لا ينبغي الإنسان أن يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، بل ينبغي أن يكون بل ينبغي أن يكون حذرا من عقاب الله، يقظا خائفا وجلا من هذه النعم التي ينعم الله بها عليه، فيوظفها في طاعة الله ويشكر الله سبحانه وتعالى عليها حتى تكون هذه النعم استدراجا من الله. طب المسألة الثانية بقى في هذا الباب في قوله سبحانه وتعالى: ومن يقنط من رحمة الله من رحمة ربه إلا الضالون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. من رحمة ربه هي نفسها من روح الله، ولا يأس من روح الله أيضا، ولا تيأس من روح الله يعني رحمة الله. والقنوط هو اليأس، القنوط هو اليأس. وهذه الآية هي ضمن الآيات التي بشر الله سبحانه وتعالى فيها إبراهيم لما الملائكة بشروا إبراهيم بغلام بعدما بلغ مبلغا عظيما من الكبر، فقال لهم: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقنوط من رحمة الله أو القنوط من رحمة الله لا يجوز، لأنه سوء ظن بالله عز وجل، لأنه سوء ظن بالله عز وجل. وذلك من وجهين: كيف يكون القنوط من رحمة الله سوء ظن بالله؟ ذلك من وجهين. الوجه الأول أنه طعن في قدرته سبحانه، طعن في قدرة الله، لأن من علم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير لم يستبعد شيئا على قدرة الله. إذا الإنسان قنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإنه يكون سيء الظن بربه، لأنه قد يظن أن الله سبحانه وتعالى عاجز عن هذا الفعل أو هذا الشيء. يعني واحد مثلا بلغ من الكبر عتيا، واحد مثلا بقاله 15 سنة ما بينجبش، يوم ييأس يقنط؟ لا، يواصل الدعاء ولا ييأس، فإن الله سبحانه وتعالى قد يكون أخر ذلك لخير أراده به، ممكن يجيله بعد ذلك توأم بقى ولا توأمين ثلاثة أربعة ممكن، فلا ييأس ولا يقنط. إنما إذا يأس معناه أنه خلاص يأس من أن الله قادر على أن يرزقه. لا لا، ولهذا الله سبحانه وتعالى أعطى بعض الناس بعد 10 سنين بعد 12 سنة من عدم الإنجاب أعطاهم الله سبحانه وتعالى. أعلم واحدا بعد 10 سنين أعطي 13 ولد بعد 10 سنين من عدم الإنجاب أعطي 13 ولد. فالإنسان ما ييأس ولا يقنط إذا علم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، يبقى لا يقنط. اثنين، إنه يعني القنوط من رحمة الله سوء ظن. ليه؟ أنه طعن في رحمته سبحانه، لأن من علم أن الله رحيم رؤوف ودود لا يستبعد أن يرحمه الله، ولهذا كان القانط من رحمة الله ضالا، فقال سبحانه: ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون. شوف الأخوات زكريا عليه السلام، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. كانت امرأتي إيه؟ عاقرا. وهو نفسه وصف حاله قبل كده بإيه؟ واشتعل الرأس شيبا. ولكن ماذا قال يا زكريا؟ ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ما يئس ولا قنط، عشان كده احنا بنقول ما فيش ياء، فيش ياء. ولهذا بعض النساء تتجوز الواحد سنة، سنة بس، سنة مجاش انجاب، تبدأ بقى تململ وعاوزة تطلق، عاوزة مش عارف ايه، حقها في الحياة، حقها في الانجاب، يا شيخ انا مش من حقي كذا. طب انت المسألة كلها بقى لها سنة، ولو قعدت معاه سنة كمان تبقى قعدت عايره كل يوم. انا ممكن اسيبك، انا ما منيش عيب، انت اللي منك العيب، انا ممكن مش عارف ايه، انا عايز عيال، انا مش عارف ايه اللي بتحياتها بنك. طيب يا اختي اصبري سنتين ثلاثة، اذا كان الزوج طيب، اذا كان الزوج يعني اخلاق طيبة، اذا كان الزوج كذا، خلاص دي قدر الله، يمكن ترزقين بعد 3-4-5 سنين، يمكن تروح الواحد ثاني تتجوزي واحد ثاني برضو يحصل نفس المسألة، هتقعدي بقى تتنقلي ولا ايه؟ او قد تتزوجين رجل عنده اولاد او لك منه اولاد، لكنه دون دين الاول او دون اخلاق الاول، فتبقين معه في تعاسة. هل السعادة في الولد وبس؟ هل السعادة في المال وبس؟ هل السعادة؟ لا، قد احرم انا الولد بس ربنا عوضني بالسعادة في جانب تاني. قد يكون عندي ولد لكن احرم السعادة من جانب اخر. فالسعادة مقسمة، مفيش واحد هيحصل كل انواع السعادة، يبقى عنده اموال وعنده اولاد والاولاد كمان صالحين والزوجة صالحة ووظيفة كويسة ويعني مستوى عالي وما فيش امراض ولا اي مش معقول ابدا. لا 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 لا، لكن الله سبحانه وتعالى يقسم بين عباده، ما هو لازم يا اخوات الواحد يبقى في محطات. لو الانسان في نعمة على طول مشكل، هيبطل ويطغى. كلا ان الانسان لا يطغى، رآه يعني رأى المال استغنى، ولا برضو الواحد هيفضل في بؤس على طول. لكن الانسان بيعيش ايه؟ يعيش الانسان بين غنى وفق، بين يعني مرض وصحة، لابد حتى يستشعر نعم الله سبحانه وتعالى عليه. طيب، ولهذا لا ينبغي الإنسان إذا وقع في الكربة أن يستبعد حصول مطلوبه أو كشف مكروبه. وكم من إنسان وقع في كربة وظن أنه لا نجاة منها فنجاه الله سبحانه. أيوة، بعض الناس يظن خلاص الدنيا ضاقت، ما عادش فيه، كل حاجة راحت، ما عادش خير في الدنيا. لا، قد يأتينا الفرج مع شدة الضيق. فكم من إنسان عاش في الضيق ففرج الله له، إما بعمل صالح سابق زي أصحاب الغار. يا أخوات، إيه اللي حصل أصحاب الغار؟ دخلوا الغار وأطبقت الصخرة عليهم باب الغار فلم يعد هناك مخرج. صخرة يزحزحوا فيها ما فيش فايدة، خلاص انتهى كل شيء. طيب، الناس دية اللي في الغار وكانوا ثلاثة يأسوا من رحمة الله، قالوا خلاص احنا نقعد بقى في الغار كده لما يجينا الموت وتنتهي المسألة، ولا عملوا ايه؟ ماذا صنعوا؟ لم يقنطوا من رحمة الله ولم يأسوا من روح الله، وإنما بحثوا ايه السبب اللي طلعنا، ايه السبب، ايه السبب. ولد مش موجود، مال مبوش فايدة، لا ينجينا إلا رحمة الله سبحانه وتعالى، إلا أن يتغمدنا الله برحمة. طب نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه؟ خلاص كل واحد فكر في دعاء ربه سبحانه وتعالى. واختار كل واحد من الدعوات أخلصها وأصدقها. الأولاني قال يا رب إنه كان لي أبوان والقصة معروفة، فتوسل يا الله ببره لوالديه، انفرجت الصخرة بس ما قدروش يطلعوا. الثاني توسل إلى الله بعفته حين امتنع عن اتيان ابنة عمه وكانت أحب الناس إليه فانفرجت الصخرة لكن ما قدروش يمشوا. والثالث توسل بماذا؟ توسل بأمانته، توسل بصدقه، توسل بتعظيم لحرمات الله، فلم يتعد على مال الأجير وإنما نماه ورباه. يبقى لم ييأسوا من روح الله، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. وهكذا كل من وقع في كرب وكل من وقع في ضيق إذا لجأ إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يفرج له. نعم. وكذلك يونس عليه السلام ماذا كان؟ لم يكن يونس في غار، وإنما وصل موسى إلى إيه؟ إلى أمر أشد من الغار، في بطن الحوت، فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين، يعني من قبل، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، إلى يوم يبعثون. وعن عبد الله، فلا ينبغي الإنسان أن ييأس من روح الله، واليأس من رحمة الله حرام. يبقى احنا عندنا الآن استفدنا أمرين من هذا الباب. الأمر الأول أن الأمن من مكر الله حرام. اثنين، أن اليأس من رحمة الله حرام. وفي حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، قال: الشرك بالله. دي أول كبيرة وأكبر كبيرة، الشرك بالله تبارك وتعالى. والشرك بالله هي دعوة غير الله معه، أن تجعل الله ندا تعبده وتسأله. اثنين، واليأس من روح الله، يعني من رحمة الله. ثلاثة، والأمن من مكر الله. هذه ثلاث حاجات. يبقى أكبر الكبائر إيه؟ الشرك بالله، اليأس من روح الله، الأمر من مكر الله. أخرجه البزار وابن أبي حاتم والطبراني، وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني ورجاله موثوقون. يبقى هذا الذي استفدناه من هذا الباب. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق، رواه عبد الرزاق. والخلاصة أن السائر إلى الله سبحانه وتعالى يعتريه شيئان يعوقانه عن ربه، وهما الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. وهل هناك فرق بين القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله؟ سؤال: هل هناك فرق بين القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله؟ الجواب: القنوط من رحمة الله أن يستبعد الإنسان رحمة الله وحصول المطلوب، أن يستبعد الإنسان رحمة الله وحصول المطلوب. واليأس من روح الله أن يستبعد الإنسان زوال المكروه، زوال المكروه. يبقى القنوط يستبعد حصول المطلوب، يستبعد إيه؟ حصول المطلوب. يعني ربنا يجيب لي ولد؟ لا، يبقى ده قنوط. إنما اليأس من روح الله أن يستبعد إيه؟ زوال المكروه. يكون إنسان في كرب ومكروه ويستبعد أن يزول، ده اسمه يأس من روح الله. يبقى الفرق بين القنوط واليأس إيه؟ حصول المطلوب وزوال المكروه. ففي القنوط يستبعد حصول المطلوب، وفي اليأس يستبعد زوال المكروه. انتبهتنا؟ هذه مسألة مهمة جدا. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب في كتاب التوحيد، وهو باب قول الله تبارك وتعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقول الله تبارك وتعالى: ومن يقنط رحمة ربه إلا الضالون. فالذي يأمن مكر الله خاسر، والذي يقنط رحمة الله ضال. نعوذ بالله من الخسران والضلال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلى وأعلم.